كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد توفيق برعاية جروب كلام الروايات. تعليق أنيسة شرمو. الشفرة الغذائية. عندما تلقيت الدعوة على الإفطار في رمضان من ذلك المنتدى على الإنترنت قبلت على الفور ومن دون تفكير. لا يجب أن ينتظر المرء ليفكر عندما يتعلق الأمر بالطعام المجاني. وهناك مثل صعيدي لا أذكر نصه يقول: لا أحد يموت من الأكل، من يمت يمت جوعا. صحيح أنني سأسافر من مدينتي إلى القاهرة ويكون علي أن أعود بعد الإفطار بمعدة ممتلئة وجسد متثاقل وحجاب حاجز مرتفع ومخ تدنى الأكسجين الواصل له، لكني قلت إن الأكل يأتي أولا وبعد ذلك نفكر. هكذا أرسلت موافقتي. بعد يومين كان هناك حادث سياسي جلل تكلمت عنه الصحف، فدخلت ذلك المنتدى لأعرف رأي الشباب وما يقولون. وهنا وجدت هذه السطور المرعبة: الدمار المدمر، حساء ودجاج بانية، رجل المستحيل، مكرونة ولحم مسلوق، فتاة الغد، مكرونة وحساء ودجاج بانية. وهكذا على امتداد ثلاث صفحات كاملة. قد أصابني الرعب لأنني افترضت أن هذه شفرة مهمة. يبدو أن شباب هذا المنتدى قرروا أن يقوموا بعمليات على أعلى درجة من الخطورة. إن الشفرة المتعلقة بالأكل شهيرة جدا في العالم العربي. أذكر أن شفرة التحذير من هجوم من ناحية إسرائيل في حرب 1967 كانت: عنب عنب عنب، وهي الإشارة التي أرسلها الشهيد عبد المنعم رياض فجر يوم 5 يونيو، فلم يتلقاها أحد، أو تلقوها وحسبوا أنه رجل يشتهي العنب، أو أنه يتنبأ بأغنية سعد الصغير التي سيغنيها بعد هذا ب40 عاما: العنب العنب. أذكر كذلك الشفرة التي سمعناها من إذاعة فتح وتقول: الويسكي في الطريق، واصل الرقص، الله معكم. طبعا معناها هو: الدخيرة قادمة، استمروا في المقاومة، الله معكم. هناك شفرة شهيرة جدا هي: السنجة في الرنجة، وتعني القتل الفوري، وقد استعملت في أحد أفلام فؤاد المهندس، واشتهرت مع شفرات أخرى غير غذائية مثل: الفلة في الفانيلا، والعملية في النملية، والقزازة في البزازة. المهم أن الدور أصابني ورحت أتخيل قد تعنيه مكرونة ودجاج بانية هذه، وهل علي أن أنصحهم بالتروي أم لا؟ ثم فوجئت باسمي وأمامه البارة الرهيبة: مكرونة ودجاج مشوي، ينهر أسود. هنا فهمت إنهم يحسرون ما ينوي أن يأكله كل واحد من ضيوف الإفطار، وهو نشاط محمود، لكن لا أفهم أن يأخذ كل هذه المساحة على الإنترنت. ذاك من أني ريفي، أعتبر الأكل من الأسرار الحميمية، لهذا لا أفهم أن يداعى على الملأ ليقرأه كل من يقرأ العربية على ظهر الكوكب. نفس المنطق الذي يجعلني عاجزا عن فهم إعلانات الزواج التي تخبر الجميع أن فلانة ستنام في فراش فلانة هذه الليلة. تمنيت لو استطعت رفع اسمي من هذه القائمة الرهيبة، لكن الأوان قد فات على كل حال. وفي اليوم الموعود ذهبت إلى الإفطار، جلست إلى المائدة خافضا الرأس كاسفا البال. هنا وجدت أنهم وضعوا أمام كل منا طبقا فيه أرز وربع دجاجة مع برامي خضر لكل ثلاثة. لم أفهم السبب، لكنهم قالوا لي إنهم وحدوا وجبة الطعام منعا لحدوث ارتباك. إذن ما لزوم حملة التشهير هذه على الإنترنت؟ تناولنا الإفطار والحمد لله أني لم أشبع بما يكفي. هؤلاء القوم لا يملكون فكرة عن شهيتي، فهذا الذي أكلته هو أقرب إلى التمر الذي أغير ريقي به بعد الصيام. هكذا وجدت في نفسي القوة والعافية اللتين تسمحان لي بالسفر عائدا إلى مدينتي. سألوني عما يدعوني إلى الإسراع، فقلت في جدية: أريد أن أتناول الإفطار، أنا جائع. وما زالت تلك الصفحات موجودة على الإنترنت بعد عامين تعلن بوضوح أننا مجموعة من الشارهين الذين اجتمعوا ذات يوم في رمضان لالتهام الدجاج والأرز والمكرونة واللحم. هذا بالطبع إلى أن تشك المخابرات المركزية الأمريكية في أن هذه الصفحة تحتوي على شفرة غامضة رهيبة وترسلنا جميعا إلى غوانتانامو. كلب عجوز وحيلة جديدة. كان من سوء حظي أنني تعلمت قيادة السيارات على كبر، وفعلت هذا مضطرًا لأنهم قالوا لي إن الطبيب يجب أن يملك سيارة. كنت أعتقد أن الطبيب هو الذي يكشف على المريض ويكتب له العلاج وليس سيارته، ولكنهم أكدوا لي أنني أحمق كالعادة. هكذا اضطررت أسفًا لشراء سيارة، واضطررت أسفًا لتعلم القيادة. الرجل الذي تولى مهمة تعليمي قاد السيارة إلى منطقة نائية قرب الحقول، ثم ترجل وطلب مني أن أحتل مقعد القيادة، وقال بلهجة تقريرية: دس على البنزين والدبرياج معا، ثم عشق السرعة الأولى، وارفع قدمك ببطء عن الدبرياج وزد البنزين، ثم انتقل للسرعة الثانية. هيا. كل هذا جميل، لكنني لا أعرف ما هي السرعة الأولى، ولا أعرف ما هو الدبرياج. هذا الأحمق يعتقد أنه يكلم مايكل شوماخر، ولو كنت بهذه البراعة فلماذا طلبتك أصلا؟ في النهاية تحركت العربة، فرح يطلق التهليل ويمتدح براعة المذهلة: إنني أقود السيارة كما تسبح السمكة في النهر، كما يحلق العصفور في سماء صافية. ثم أدرك أننا لا نتقدم، وبرعب لاحظ أننا نرجع للخلف. اكتمل رعبه عندما أدرك أن ما يوجد بالخلف هو بركة كبيرة عميقة. فجأة راح يصرخ في هستيريا: دس الفرامل، لا تضغط البنزين، شد فرامل اليد، توقف. شرحت له في هدوء ونحن نواصل رحلة الغرق ماشيين للخلف أنني لا أعرف مكان الفرملة، ولا أعرف أين فرملة اليد هذه. كان قد عاد لصوابه، فشد فرملة اليد في اللحظة الأخيرة، ثم سقط مغشيا عليه لبضع دقائق. لا أعرف سبب توتره لهذا الحد، المفترض أنه محترف. على كل حال واصلت الدروس معه، وجاء اليوم الذي قال لي فيه بوجه شاحب غارق بالعرق إنني صرت مؤهلا لأمشي في الطرقات وحدي، وودعني وأطلق ساقيه للريح. لا أذكر أن شعر رأسه كان أبيض عندما بدأنا الدروس، لكنني أرجح أنه كان يصبغه، وكفى عن ذلك. هكذا قررت أن أبدأ وحدي تجربة القيادة. ركبت السيارة وانطلقت. لاحظت أن هناك صفا طويلا من السائقين العصبيين يمشون خلفي ولا يكفون عن إطلاق آلات التنبيه. ماذا أصاب الناس ليصيروا بهذه الوقاحة؟ كنت أعتقد أن السير بالسيارة يعتمد على استعمال السرعة الأولى فقط، أما السرعات الباقية فهي هنا من أجل الشباب الرقيع الذي يسبب الحوادث على الطرقات. كانت النتيجة هي أن السيارة ارتفعت حرارتها لدرجة غير مسبوقة، وبدأ الدخان الأبيض يتصاعد من الرادياتور بلا توقف. اضطررت للتوقف في شارع ضيق، مما أرغم 36,632,623 سيارة على التوقف في صف خلفي. لسبب ما راح كل واحد يبرز من سيارته ويشد شعره ويلوح بقبضتيه. الناس لم تعد مهذبة كما يبدو. انتهت مرحلة التعلم وبدأت مرحلة التركيز في القيادة. كلما قابلت صديقا قال إنه لوح لي أمس، لكنني لم أكن أرى ولا أسمع لأنني كنت منهمكا في القيادة. لسبب ما يعتقد هؤلاء أن علي أن أقود السيارة، فلا أنظر أمامي أبدا، بل ألتفت يمينا ويسارا بلا انقطاع بحثا عن أصدقاء المتناثرين على جنبات الطريق. ذات مرة لوح لي أحدهم وهو يقف على جانب الطريق، فملت مباشرة لأقف أمامه وأنا ألوح بذراعي. سمعت صوت حديد يتحطم وصوت فرامل تئن. نظرت للخلف فوجدت نحو 5 سيارات قد اصطدمت ببعضها، والسبب هو أن الأحمق الذي كان يقود السيارة خلفي توقف فجأة. لماذا يقود الناس سيارات إذا لم يكونوا يجيدون هذا؟ هكذا أركبت صديقي وانطلقنا تاركين 5 سائقين يتبادلون السباب واللكمات. أثناء انطلاقي بالسيارة سألت صديقي عن سبب شجار هؤلاء، فقال لي بلهجة غامضة: هناك مثل إنجليزي يقول: أنت لا تستطيع تعليم كلب عجوز حيلة جديدة. لم أفهم علاقة هذا بسؤالي، لم أرى كلابا عجوزا في مكان الحادث. يبدو أن الجميع قد فقدوا عقولهم. ألا ترى هذا معي؟ نيولوجيزم. النيولوجيزم أو اللغة الجديدة ظاهرة ضايقت الآباء والمعلمين على مدار التاريخ، وفي كل مرة تنتصر لتولد مصطلحات جديدة تماما، ثم يصير مستعمل هذه اللغة الجديدة آباء ومعلمين يصيبهم الجنون عندما يستعمل أبناؤهم لغة جديدة. في مراهقتي ظهرت في العامية المصرية لفظتان هما سكة ومعناها الشيء الرديء عظيم، وماشي ومعناها يشبه أوكي، وهما كلمتان معقولتان جدا، لكن أبي كان يوشك على الإصابة بالفالج كلما استعملتهما، وقد قال لي ذات مرة هنا بيت محترم، فإذا أردت استعمال لغتك هذه فلتذهب لبيت آخر. لم تكن مدام عفيفي تعرف شيئا من هذا عندما ذهبت للمكتبة المجاورة لدارها وهي شبه منهارة، لأن ابنيها المراهقين يتحدثان بلغات هي مزيج من السنسكريتية والفنلندية، وقد فهم الرجل الخبير مشكلتها على الفور وأعطاها قاموسا صغيرا كتبه أحد الشباب اسمه قاموس روش طحن، وقد تصفحت المرأة صفحاته فأصابها الهلع بشد ما تغيرت لغات الشباب وصارت لهم مصطلحات خاصة بهم لا يمكن فهمها. استيقظ ابنها الأكبر طالب الثانوية من النوم فقال لها أنا زهقت من الأنتخل عوأدي، فين الاستباحة؟ تصفحت القاموس بسرعة فكادت ترى شريط ترجمة يرتسم على صدره كتب عليه لقد سئمت هذا الجلوس الممل في البيت، أين الإفطار؟ عادت له الإفطار مسرعة فظهر أخوه طالب جامعة وراح يأكل وهو يقول له الود شريف حلق لمبارح الود ده شحناف بونتي، فقال أخوه في لا مبالاة كله في الأمبلايد أديل سكة يمان. أمبلايد أي كاردة. راحت تتصفح القاموس بسرعة حتى فهمت ما يقال. الأول يقول لأخيه إن الولد شريف متعن ولا يفهم شيئا وقد عامله بوقاحة وتجاهله أمس، فيرد الأخ أنه لا شيء يهم، يمكنهما تسوية الأمر بمكالمة هاتفية. انتهى الغداء فنهض الابن الأكبر ليسألها إيه نظام أبجين يا ماما؟ بمراجعة القاموس عرفت أنه يسألها عن نقود لأنه سيخرج، ولكن القاموس يحتم أن ترد عليه بالنظام ستسم أي أنها لن تعطيه مليما. بدأت تتعلم هذه المصطلحات ووجدت أن اللعبة مسلية، خاصة أنهما يتكلمان غير عالمين أنها تتابع ما يقولان. كانت جالسة مع الأب على مائدة الغداء عندما سمعت أحد الولدين يتكلم من غرفة النوم أنت قاطع ودنك ورميها في حجري؟ فيرد الآخر وإنت معاك فار مولع؟ لم يفهم الأب حرفا وبدا عليه الرعب، فقالت له في هدوء وهي تتصفح القاموس الأول يتهم الآخر بأنه يتنصت على كل شيء يقوله، بينما الآخر يتهمه بأنه يدخن لفافة تبغ. الفار المولع معناه لفافة تبغ. ابتسم الأب وقد استراح لأنه فهم، ثم استوعب معنى هذا الكلام واحتقن وجهه. لفافة تبغ في البيت كان يتوقع هذا، ابنه طالب الجامعة يدخن إذن. قام بالإجراء التربوي العتيد بأن نزع شبشبه وحمله في يده وتواثب نحو غرفة نوم الولدين ليعيد العدالة إلى مجراها وفتح الباب بقوة. هنا رأى أول ما رأى فأرا مشتعلا يجري فوق الفراش ليتوارى تحته، ثم رأى أذنا مقطوعة على الأرض. في المستشفى رقد الولدان في الفراش غارقين في الضمادات، وقال أكبرهما للأب والأم لقد شرحنا لكم الموقف بدقة لغوية تامة لكنكم. قالت الأم مشكلة النيولوجيزم أنك تفترض أن كل كلمة لها معنى آخر بعيد، وهو ما يعني أننا في مأزق حقيقي. سوف يستمر هذا المأزق لسنوات عديدة إلى أن تولد كلمات جديدة وتصير كلمة أمبلايد كلمة عتيقة جدا بالنسبة لشباب الغد، ولربما حسبها بعضهم قادمة من معلقات امرؤ القيس أو عنترة ابن شداد. عندها سوف يفهم الولدان ما نشعر به الآن.